أيها المهر توقف واترك الإعوان كي لا يسمع كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن
صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. عثر الزمان وما درى ماذا فعل ولو استقال من جناية لم يقال قد أمر الأرجاء سأل أمية وعن المناصب آل أحمد قد عزال فدعت لبيعتها كريما لا يرى إلا الحضيض لها وإن شمخت محال هيهات أن ينقاد من سن الإبا لأمية خوف المنون ويستذال فتطلبت قتل ابن طه ضلة بالاغتيال فتطلبت قتل ابن طه ضلة بالاغتيال ولو ببطن البيت حال لم يترك الحج ابن فاطمة رغبة عنه ولا خوف المنون قد ارتحل، لكنه بالارتحال وحله الإحرام مأمور من الملك الأجل. حجي مه بالحج، حجي يوم لا غاب صوتك، حجي مه بالحج، جسمي الكعبة والحجار، نحري المنح وحجر النبي إسماعيل، جسم ابني المبروك وأما مبيتي فيه من بالغا. يلا ويا، وعندي ضحايا ما أحد ضحى مثله، وعندي ضحايا ما أحد عندي ضحايا بكربلاء شبان، الأرض ترجف والسماء تبكي لجله، هلي تعاينهم ضحايا الغم، وما مفيض الحاج شيل الحرم للشق، وما الدعاء والتلبية صيحة الأيت فوق النياق تصيح وتبكي بدمع سجا، ضيعتنا يا حسين بأرض الغاب.
إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ونبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: إن الحسين بن علي عليهما السلام في السماء أكبر منه في الأرض، وإنه لمكتوب عن يمين العرش: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. فضائل الحسين عليه السلام ترف أم ضرورة؟ اعتاد خطباء المنبر أعزهم الله تعالى في المناسبات المرتبطة بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، على استعراض بعض فضائله ومناقبه، من قبيل أن الحسين عليه السلام لم يرتضع من ثدي أنثى قط، وإنما ارتضع من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، من قبيل أن الملك فطرس لما انكسر جناحاه مسح جناحيه بمهد الحسين وتوسل به، فجبر الله كسره وعاد يطير مع الملائكة ببركة الحسين. استعراض الخطباء لهذه الفضائل ولغيرها من فضائل المعصومين عليهم السلام في مناسباتهم، هل هو ترف أم ضرورة؟ احنا نركز هاهنا على 4 نقاط مرتبطة بهذا الموضوع. الأولى، ما هو المقصود من أحاديث الفضائل؟ أكو عندنا مصطلح يتداول على ألسنة العلماء، وهو مصطلح أحاديث الفضائل. لما تسمع بهذا المصطلح أحاديث الفضائل ماذا يراد به؟ هذا المصطلح له معنيان. المعنى الأول، أحاديث الفضائل أي أحاديث فضائل الأعمال. شنو يعني أحاديث فضائل الأعمال؟ الآن أنت من تفتح كتاب مفاتيح الجنان مثلا، شوف في هذا الكتاب: من صلى الصلاة الكذائية فله الثواب الكذائي، من قرأ الدعاء الفلاني فله الثواب الفلاني، من قرأ الزيارة الكذائية فله الثواب الكذائي. أعمال، أعمال، هذه كتب أعمال، وكتب الأعمال تتضمن أحاديث تبين ما لهذه الأعمال من فضائل. أعمال ليلة القدر ما هي فضائلها؟ أعمال يوم عاشوراء ما هي فضائلها؟ وهكذا. هذه يسموها أحاديث الفضائل، لكن المراد منها فضائل الأعمال. هذه أحاديث الفضائل يذكرها العلماء عندما يتحدثون عن قاعدة التسامح في أدلة السنن، ويقولون إن أحاديث الفضائل مما يتسامح فيه أهل العلم. صلوا على النبي وآله.
محمد وعلى
إن أحاديث الفضائل مما يتسامح فيه أهل العلم. شنو يعني يتسامح فيه أهل العلم؟ يعني هذه الروايات اللي تتحدث عن فضائل الأعمال ما تحتاج إلى دراسة وإلى تحقيق، لأن المؤمن يمكن أن يقوم بتطبيقها إما بعنوان الاستحباب إذا كان يقلد فقيها يقول بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وإما أن يطبقها بعنوان رجاء المطلوبية إذا كان يقلد فقيها لا يقول بقاعدة التسامح في أدلة السنن، كما هو رأي مشهور فقهائنا ومراجعنا. الآن أغلب مراجعنا وفقهائنا لا يقولون بقاعدة التسامح، فإذا كانوا لا يقولون شلون أنا أتعامل مع حديث فضائل الأعمال؟ يقول للإنسان أن يأتي بها برجاء المطلوبية. أنت من تفتح كتاب مفاتيح الجنان من أوله إلى آخره تأتي بما تضمنه من أعمال بنية رجاء المطلوبية. إذن المصطلح الأول، من يقول أحاديث الفضائل يعني أحاديث فضائل الأعمال. المصطلح الثاني، أحاديث الفضائل أي أحاديث فضائل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. ليش يسموها أحاديث الفضائل؟ شوف، هذا اصطلاح روائي مأخوذ من الأحاديث من الروايات. وليش الروايات عبرت بهذا التعبير؟ رايح أبين لك شلون مأخوذ من الروايات. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال إن الله تبارك وتعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يحصي عددها غيره، فمن ذكر فضيلة من فضائله غفر مقرا بها غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، ولو وافى يوم القيامة بذنوب الثقلين. من هذه الرواية ومن أمثالها أخذ اصطلاح أحاديث ماذا؟ الفضائل. النبي عبر عما ثبت لعلي ولآل علي عبر عنها بأنها ماذا؟ فضائل. فالأحاديث اللي تتحدث عنها يعبر عنها أحاديث فضائل. ليش فضائل؟ ليش النبي اختار هذه الكلمة؟ ليش ما قال مناقب؟ ايش قال فضائل فضائل؟ هذه الكلمة لها فوائد ثلاث مهمة. التفت لي. الفائدة الأولى، هذه الكلمة تدل على أن لآل محمد عليهم السلام ما ليس لغيرهم. هذه الكلمة تدل على تميزهم عمن سواهم. شلون؟ كلمة فضائل جمع فضيلة. فضيلة من وين مأخوذة؟ مأخوذة من الفضل. الفضل ما هو؟ الفضل هو الزيادة في الشيء. لما النبي يقول لهم فضائل يعني عندهم أمور زائدة عن غيرهم، فإذا زائدة عن غيرهم يعني موجودة عند غيرهم لو ما موجودة ما موجودة، بل هي ماذا؟ تختص بهم ويتميزون بها. إذن النبي من عبر بكلمة فضائل، أول فائدة استفدناها أن لآل محمد ما ليس لغيرهم، واحد. اثنين، فائدة ثانية، تنزيههم عن النقائص. شلون؟ لما نجي الآن إلى كلمة فضائل، فضائل جمع فضيلة، فضيلة ما هي الكلمة التي تضادها تقابلها في اللغة العربية؟ الكلمة التي تضادها نقيصة، فضيلة تقابلها ماذا؟ نقيصة. فضائل تقابلها رذائل، نقائص، مثالب، مساوئ. النبي صلى الله عليه وآله لما قال إن الله جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يحصي عددها غيره، يعني أن أمير المؤمنين مجمع الفضائل، فإذا كان مجمع الفضائل إذن هو منزه عن ماذا؟ نقائص، الرذائل، المثالب، المساوئ، إنما هي لغيره وليست له. زين، هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة، فضائل تدل على أن هذه الخصائص الثابتة لأهل البيت خصائص دائمة ومستمرة ولا تنفك عنهم. شلون؟ شوف، النبي عبر بفضائل، فضائل جمع فضيلة. شنو الفرق بين الفضيلة والفضل؟ تفت لي. العرب، والنبي يتكلم بلسانهم، العرب عندما يريدون أن ينبهوا على أن خصوصية معينة ثابتة بنحو الدوام والاستمرار بحيث لا تنفك عن صاحبها، يسبكون المصدر بصيغة فعيلة. النبي هنا سبك لفظ الفضل بصيغة ماذا؟ فضيلة، ليقول بأن هذه الخصائص قد أصبحت كطبيعة المعصومين لازمة لهم لا تنفك عنهم. إذن لفظ فضائل لما اختار النبي صلى الله عليه وآله اختاره بدقة فائقة للتنبيه على هذه الفوائد الثلاث. انجي الآن إلى نقطة ثانية، وهي أهمية أحاديث الفضائل. يجي واحد يقول ليش إحنا في كل مناسبة من مناسبات المعصومين نسمع تكرار لفضائلهم وكأن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ينحصرون في هذه الفضائل؟ لماذا التركيز على الفضائل؟ هل أحاديث الفضائل ترف أم ضرورة؟ احنا نقول أحاديث الفضائل ضرورة وليست ترفا، وينبغي على الخطباء الكرام أن يركزوا عليها وأن يثبتوها وأن يرسخوها في نفوس المؤمنين ولو بتكرارها. ليش؟ ليش أحاديث الفضائل ضرورة وليست ترفا؟ واحد، اثنين، ثلاثة. واحد، تحديث المعصومين بأحاديث الفضائل دليل على أهمية أحاديث الفضائل. شوف نفس تحديث المعصومين بأحاديث الفضائل هو دليل على ماذا؟ على أهمية أحاديث الفضائل. ليش؟ لأن إحنا الشيعة عندنا اعتقاد بأن سادتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم لا يتكلمون بفضول من الكلام. المعصوم ما يتكلم بكلام زائد، المعصوم ما يتكلم إلا بكلام هام وضروري، وكل حرف ينطق المعصوم محسوب بحسابات دقيقة. ليش احنا نعتقد في المعصومين هكذا؟ لماذا؟ شوف تعال نروح إلى القرآن. القرآن الكريم يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ماذا؟ خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. من هم هؤلاء؟ إمام الكاظم عليه السلام في الرواية عنه يقول نزلت هذه الآيات في رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين لذكرهم الصلوات. إذن القرآن من يقول والذين هم عن اللغو معرضون يتحدث عن من؟ يتحدث عن أئمتنا، يتحدث عن آل محمد. زين خلنا نجي إلى الآية. شنو اللغو؟ لغو ما هو؟ اللغو هو كل قول أو فعل لا فائدة له، سموه لغو. فعل ما تترتب عليه فائدة لغو، قول لا تترتب عليه فائدة أيضا ماذا؟ لغو. آل محمد لا يعرفون اللغو لا في أفعالهم ولا في أقوالهم، والذين هم عن اللغو ماذا؟ معرضون. إذن المعصوم من يتكلم بكلام هذا الكلام ترف أم ضرورة؟ لا يتكلم المعصوم إلا ماذا؟ إلا بكلام مهم وضروري تلزم معرفته. إذن تقول ليش إحنا نتداول أحاديث الفضائل؟ لأن المعصومين حدثوا بها وتحديثهم بها دليل على أهميتها. واحد، اثنين، حث المعصومين على التحديث بأحاديث فضائلهم وعلى تداولها. وأنا رايح أنقل لك رواية جدا عجيبة. بابا اقعد اقعد بابا اقعد، رايح أنقل لك رواية جدا عجيبة. وفاسمع الرواية، ذكرت لك منها مقطع، رايح أذكر لك المقاطع المثيرة. إن الله تبارك وتعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يحصي عددها غيره. التفت لي جيدا، شوف تفريعات النبي. فمن ذكر فضيلة مثل ما يصنع الخطيب، أو مثلا رب الأسرة يجي يحكي لأولاده بفضيلة من فضائل أهل البيت، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ولو وافى يوم القيامة بذنوب الثقلين. واحد اثنين.
ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي رسم لتلك الكتابة.
اثنين ثلاثة. ومن استمع فضيلة من فضائله غفر الله له ذنوبه التي اكتسبها بالاستماع. يوم من الأيام سامع غيبة، سامع أغنية، من يسمع فضائل أمير المؤمنين فضائله هذا أثرها. ومن استمع فضيلة من فضائله غفر الله له ذنوبه التي اكتسبها بالاستماع. أربعة. ومن نظر قرأ، يقرأ لكتاب فضائل علي عليه السلام أو فضائل أهل البيت، ومن نظر إلى فضيلة من فضائله غفر الله له ذنوبه التي اكتسبها بماذا؟ بالنظر. تتيجي عند هذه الرواية تشوف الرواية عجيبة، النبي يحث على تداول الفضائل بكل أنحاء التداول، بالتحديث، بالاستماع، بالكتابة، بالنظر والقراءة. المهم هو تداول أحاديث فضائلهم. هذا الحث كله يدل على أن أحاديث الفضائل ترف أم ضرورة. ثلاثة. أحاديث الفضائل لها أثر مهم. شنو هذا الأثر المهم؟ الأثر المهم هو إثارة عناصر الجذب. شلون هذا أثر مهم؟ إثارة عناصر الجذب. شنو هذا أثر مهم؟ شوف القرآن من يجي يتحدث عن الأئمة الطاهرين والأنبياء والرسل شنو يقول؟ شوف القرآن شو يقول.
أولئك الذين هدى الله.
شنو المطلوب من عندنا؟ فبهداهم ماذا؟
اقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده.
يعني المطلوب منا ماذا؟
الاقتداء بالمعصومين عليهم السلام.
زين شلون يحصل الاقتداء؟ الاقتداء يتوقف على الانجذاب. أنا لما أنجذب إلى إنسان فإنني ماذا؟ أقتدي به. الاقتداء يتوقف على الانجذاب. زين الانجذاب شلون يحصل؟ انجذاب يتوقف على وجود عناصر جذب. لما تكون هنالك عناصر جذب في شخصية المعصوم يحصل الانجذاب. إذا حصل الانجذاب حصل الاقتداء. شنو عناصر الجذب هذه؟ عناصر الجذب قسمان. قسم الأول ما نعبر عنه بالعناصر الكمالية لتعبر عن كمالات موجودة عند المعصوم، علم وحلم وزهد وتقوى وشجاعة وإباء وحكمة، هذه كلها عناصر كمال وهي عناصر جذب. شوف القرآن شنو يحكي عن بعضها. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. شنو اللي جذبهم للنبي؟ رحمة النبي، رأفة النبي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القسم الثاني اللي نعبر عنها العناصر الملكوتية. عناصر الملكوتية ما هي؟ هي التي تعبر عن وجود قدرات وقوى خارقة للعادة عند المعصوم. هذه القوى والقدرات أيضا عناصر جذب. شوف القرآن شو يقول: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ماذا؟ ينبوعا. يعني نريد نشوف عندك قدرات خارقة للعادة حتى ننجذب إليك ونؤمن بك. إذن عناصر الجذب قسمان: عناصر كمالية وعناصر ماذا؟ ملكوتية. أحاديث الفضائل من جملة ما يترتب عليها إثارة عناصر الجذب في شخصية المعصوم. من خلال هذه الأمور الثلاثة ننتهي إلى أن تداول أحاديث الفضائل ترف أم ضرورة؟ ضرورة. أجي وياك إلى نقطة ثالثة، وهي علاج التنافي بين وظيفة الاقتداء وبين أحاديث الفضائل. علاج إشكالية التنافي بين وظيفة الاقتداء وأحاديث الفضائل. شنو هذه الإشكالية؟ هذه الإشكالية للأسف يرددها بعض الناس يتداولونها، هي تحتاج إلى جواب. شنو الإشكالية؟ أصحاب الإشكالية يقول: نحن نسلم، وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان، بأن المطلوب هو الاقتداء بأهل البيت عليهم السلام، هذا ما في كلام، ولكن الاقتداء بأهل البيت تحيط به عناصر محفزة وتحيط به عناصر مثبطة. شلون عناصر محفزة وعناصر مثبطة؟ عناصر المحفزة، أنا لما أجي أقرأ سيرة الإمام الحسين عليه السلام شوف شجاعة، عبادة، إباء، حكمة. من أجي أقرأ سيرة الإمام الحسين وأطلع على هذه الخصائص، فإن هذه الخصائص محفزة ماذا؟ للاقتداء به. لكن من أجي أطالع سيرة المعصوم، شنو المعصوم؟ والله المعصوم يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. شنو المعصوم؟ المعصوم والله عنده ولاية تكوينية يستطيع من خلالها أن يتصرف بإذن الله في كل أمر كوني. هذه عناصر مثبطة عن الاقتداء. ليش؟ لأنها تظهر المعصوم بصورة خيالية، تظهر شخصية المعصوم بصورة خيالية يصعب الوصول إليها والاقتراب منها. فهذه العناصر عناصر مثبطة عن الاقتداء به. إذن كيف يحصل الاقتداء؟ يحصل الاقتداء من خلال فرز العناصر. العناصر المحفزة اللي هي العناصر الكمالية نقول هذه عناصر ثابتة في شخصية المعصوم وتخدم الاقتداء به. لكن العناصر الملكوتية
عناصر الملكوتية عناصر مثبطة. وإحنا حتى لما نرجع إلى القرآن نشوف القرآن حاول يجرد المعصومين عن العناصر المثبطة. القرآن يقول وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ليش انتم تظهروهم بصورة خيالية؟ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. هم بشرون مثلكم، ليش تظهروهم بقدرات خارقة وكبيرة؟ إذن الطرح القرآني يركز على العناصر الكمالية دون العناصر الملكوتية، لأن العناصر الكمالية عناصر جذب، بينما العناصر الملكوتية ماذا؟ عناصر مثبطة، تلك عناصر محفزة، وهذه عناصر هذا مثبطة. إذن أحاديث الفضائل لا تلتقي مع وظيفة الاقتداء لأنها تركز على عناصر مثبطة. هذه الإشكالية لما تطرح كيف نجيب عنها؟ صلوا على محمد وآل محمد. نعلق على هذا الطرح بتعليقين. تعليق الأول، نقول نحن نرفض تقسيم العناصر الكمالية والملكوتية إلى عناصر محفزة وعناصر مثبطة، ونقول بأن جميع هذه العناصر هي عناصر ماذا؟ محفزة، ولا يوجد فيها عنصر مثبط. احنا هذا التقسيم نرفضه من الأساس. تقول شلون قدرات والقوى الخارقة للعادة شلون ليست عناصر مثبطة؟ شلون هي عناصر محفزة؟ عناصر محفزة، ركز معي جيدا، لأنها تثبت أن المعصوم على علاقة مع الله سبحانه وتعالى فيحصل الانجذاب إليه. خل أوضح لك هذا الكلام. أبو بصير الراوي المعروف، أنا أرجو تركز عندي، أبو بصير يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له لأي علة أعطى الله رسله وأنبياءه وأعطاكم المعجزة؟ المعجزة فعل خارق للعادة أو لا؟ لو فعل عادي، فعل خارق للعادة، إذن هو عنصر كمالي أو عنصر ملكوتي؟ عنصر ملكوتي. أبو بصير يسأل الإمام يقول لأي علة أعطى الله رسله وأنبياءه وأعطاكم المعجزة؟ ترى المعجزة ما تختص بالرسل والأنبياء، حتى الأئمة عندهم معاجز. قال لتكون دليلا على صدق من أتى بها. لما النبي يجيب معجزة فعل خارق للعادة هو يثبت بأنه متصل بمن؟ بالله. يحصل التصديق به، يحصل الانجذاب إليه. ثم الإمام يقول والمعجزة علامة لله
لا يعطيها إلا رسله وأنبياءه وحججه ليعلم صدق الصادق من كذب الكاذب. إذن هذه القدرات الخارقة للعادة عنصر محفز أو عنصر مثبط؟ عنصر محفز للاقتداء بالمعصوم، لأن هذه المعاجز والقدرات تثبت أن هذا المعصوم متصل بمن؟ متصل بالله، فيجدر الاقتداء به والسير على هديه والأخذ من معارفه. واحد. اثنين، خلي نجي إلى الطرح القرآني. أنت تقول مو القرآن جرد الأنبياء والرسل والحجج، جردهم عن العناصر المثبطة اللي هي عبارة عن القوى والقدرات الخارقة للعادة. خلنا نجي وياك إلى القرآن. القرآن شو يقول؟ أنا أذكر لك آية واحدة. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. القرآن هنا يتحدث عن عناصر ملكوتية أو يتحدث عن عناصر كمالية؟ يتحدث عن عناصر ملكوتية، ويثبت لعيسى قدرات وقوى خارقة للعادة، ولم يضر ذلك بالتحفيز، بل هو يثبته. شلون يثبته؟ شوف التفت إلى الآية. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، يعني أنا جاي أثبت اتصالي بالله من خلال هذه القوى، من خلال هذه القدرات. في آخر الآية، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إذن هذه العناصر الملكوتية التي تكرسها أحاديث الفضائل لا تتنافى مع وظيفة الاقتداء، بل تتلاءم وتنسجم معها. تعبتوا؟ أروح للنقطة الرابعة لو ما يحتاج. إذن انتهينا مما ذكرناه إلى أن أحاديث الفضائل التي أمرنا بتداولها لا تتنافى مع وظيفة الاقتداء، بل تنسجم معها. جئ إلى النقطة الرابعة والمهمة. ما هو معيار نقل أحاديث الفضائل؟ هذه النقطة تهمك جيدا. ليش؟ لأن مثل ما مطلوب مني أنا كخطيب أنقل أحاديث الفضائل، مطلوب منك أنت أيضا كمؤمن أن تنقل أحاديث الفضائل.
نقل أحاديث الفضائل مو وظيفة ترتبط بالخطيب، أنت كرب أسرة تحدث أسرتك بفضائل أهل البيت، الأم تحدث أبناءها بفضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أنا والله أشارك مع مجموعة من الشباب في ديوانية من الديوانيات أو في مجموعة واتسابية، أيضا مأمور أن أنقل لهم فضيلة من فضائل أهل البيت. فما هو معيار نقل الفضائل؟ قد يجي واحد يقول ما يمكن نقل فضيلة من الفضائل إلا بعد ثبوت صحتها، وإذا لم يثبت أنها واردة في بسند صحيح معتبر فلا يصح نقلها. وبالتالي يجي ينتقد الخطباء، ودول الخطباء ينقلوا إلينا فضائل على المنبر وما ندري أن هذه الفضائل صحيحة أو غير صحيحة من غير أن يتثبتوا منها. أنا أريد أركز على هذه النقطة، ما هو معيار نقل الفضائل؟ شوف، المعيار يختلف باختلاف الهدف من نقل الفضيلة. شلون؟ هنالك أربعة أنحاء للنقل، وكل نحو من هذه الأنحاء يختلف عن الآخر. التفت لي جيدا. النحو الأول، نقل الفضائل بهدف البناء العقائدي. أنا أجي أنقل فضيلة من الفضائل أريد أبني عليها عقيدة من العقائد. هنا لا يمكن نقل الفضيلة إلا إذا كانت فضيلة معلومة ثابتة. ليش؟ لأن العقائد ما تبنى على أوهام، العقائد تبنى على ماذا؟ تبنى على حقائق، تبنى على علم. فإذا كان الغرض من نقل الفضيلة هو البناء العقائدي، نعم لا بد أن تكون الفضيلة ثابتة. اثنين، النقل، نقل أحاديث الفضائل بهدف الحصول على ثواب ذكر محمد وآل محمد. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول إن ذكر الله عباده وذكري ماذا؟ عبادة. وذكر علي أيضا عبادة. وذكر الأئمة ماذا؟ عبادة. فإذا كان ذكرهم عبادة، والله أنا أريد أنقل فضيلة من فضائلهم حتى أحصل على ثواب ماذا؟ ذكرهم. إذا كان الهدف هو الحصول على ثواب ذكرهم، فهنا لا يحتاج الناقل إلى أن يتأكد من صحة تلك الفضيلة، يكفي أن يحصل على هذه الرواية في كتاب من كتب علمائنا وينقلها سواء على المنبر أو على غير المنبر، ما دام الغرض هو الحصول على ثواب ذكرهم فثواب ذكرهم يحصل بمجرد نقل الرواية بغض النظر عن صحته. هذا نحو ثاني. ثالث، من اللي مركز وياي الليلة؟ أنا ما أنا راضي أشعر نسبة التركيز دون المطلوب. صحيح هذا كلامي أو لا؟ اللي يقول مو صحيح أسأله. إذن صحيح. النحو الثالث نقل أحاديث الفضائل بهدف التأييد والاستشهاد، لا بهدف البناء العقائدي ولا بهدف الحصول على ثواب ذكرهم، وإنما بهدف التأييد والاستشهاد. شلون يعني التأييد والاستشهاد؟ يعني لما تكون عندنا حقيقة ثابتة، وهذه الحقيقة الثابتة نحن نريد أن نؤيدها ونستشهد عليها ببعض الشواهد. هنا أيضا لا نحتاج أن تكون الرواية معلومة الصحة، ما دام الغرض منها التأييد والاستشهاد لا نحتاج إلى ذلك. خل أوضح لك الفكرة أكثر. الآن إحنا كشيعة شنو نعتقد في الحسين عليه السلام؟ يكفي حتى نجمل الاعتقاد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وقرأناه في بداية البحث: إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض، وإنه لمكتوب على يمين العرش: إن الحسين مصباح هدى وسفينة. إذن الحسين له مرتبة ماذا؟ عظيمة، عالية، رفيعة، هذه حقيقة ثابتة. فلما نجي الخطيب يوم ولادة الإمام الحسين ويقول إن الإمام الحسين ارتضع من لسان رسول الله ولم يرتضع من ثدي أنثى، يجيبها كفضيلة لتأييد ما للحسين من المنزلة الرفيعة. المنزلة الرفيعة ثابتة للحسين أو ليس ثابتة؟ ثابتة. هذه الفضيلة مجرد مؤيد، مجرد شاهد. لما الخطيب يجيب قضية فطرس، إن الملك فطرس مسح جناحيه بمهد الحسين عليه السلام فجبر الله كسره ببركة الحسين، الخطيب غرض تأييد ما للحسين من الحقيقة الثابتة. هذا أيضا ما يحتاج إلى ثبوت صحة الرواية. هذا مو كلامي، أنقل لك كلام الفقهاء. المرجع الراحل سيد محمد سعيد الحكيم على الله مقامه في كتابه الرسالة الأبوية صفحة 42 يقول: أما مع عدم احتفافها بالقرائن، يعني لما الأحاديث ما تكون وياها قرائن تثبت صحتها، فهي لا تنهض دليلا، هذه ما تصير دليل، لكن بل تكون مؤيدا لا غير، فيصح أن يستشهد بها لتأكيد حقيقة ثابتة أو تحفيز العواطف نحوها من دون أن تنهض بإثبات أمر مشكوك فيه. إذن يجوز نقلها للاستشهاد والتأييد أو لا يجوز؟ يجوز. نجي إلى النحو الرابع: النقل بهدف الحكاية. شوف الخطباء الكرام قسمان، أكو قسم من الخطباء علماء، قسم من الخطباء فضلاء، هو عندما يطرح رواية بإمكانه أن يثبت أن هذه الرواية صحيحة أو ليست صحيحة. لكن أكو قسم آخر من الخطباء ليسوا بعلماء وليس بإمكانهم أن يثبتوا صحة الرواية من عدم صحتها. دول قسم من الخطباء لما نجوا ينقلوا الروايات ينقلوها بأي عنوان؟ بعنوان الحكاية. عنوان الحكاية يعني ماذا؟ يعني يحكي عن كتاب من الكتب، ينقل عن كتاب من الكتب، هو الخطيب طالع الكتب وينقل للناس منها. هذا أيضا لا يشترط فيه إذا كان بعنوان الحكاية أن يعلم بصحة الرواية. هذا كلام من؟ كلام سيد الفقهاء سيد الخوئي. شوف سيد الخوئي يسأل هذا السؤال: هل للخطيب أن ينقل الروايات المتعلقة بالاعتقادات مثل صفات الأئمة عليهم السلام وأحوالهم مثلا وهو لا يعلم أن هذه الروايات صحيحة أم لا؟ شي جاوب السيد الخوئي، شوف يقول: لا يجوز النقل إسنادا إلى الأئمة عليهم السلام. يعني دا يريد يقول الأئمة قالوا وهو ما يدري صحيحة أو لا، لا يجوز. وأما بعنوان الحكاية عن كتاب فلا بأس، إذا هو جاي ينقل حكاية عن كتاب فلا بأس. مو مطلوب من الخطيب أن يحمل فوق طاقته إلا تجيب رواية صحيحة وإلا فلا. سيد خوي يقول مو لازم. أجيب لك سؤال آخر موجه للسيد الخوي: هل الروايات التي ترد في الكتب في فضائل ومصائب أهل البيت، هنا دخلت المصائب أيضا، ذلك الجواب يشمل اللي ينقلوا الخطباء من مصائب سيرة الحسينية، اسمع شنو: هل الروايات التي ترد في الكتب في فضائل ومصائب أهل البيت عليهم السلام تخضع للقواعد المقررة في فهم الدليل على الحكم الشرعي من قبيل صحة السند والدلالة أم لا؟ سيد الخوئي جاوب يقول: باسمه تعالى إذا أريد الإخبار عن الواقع فيعتبر ذلك. يعني إذا يريد يقول الخطيب هذا اللي قاعد أحكي لكم هو الواقع اللي صار، يريد يخبر عن الواقع، فلا بد أن تكون الرواية ماذا؟ صحيحة. وأما إذا نقل عن كتاب واحد أو عن شخص آخر، هذه أو عن شخص آخر تفيدنا. شلون تفيدنا؟ الآن الخطباء من ينقلوا المصائب، أغلب المصائب اللي الخطباء ينقلوها ينقلونها عن كتب المقاتل، لكن أكو بعض المصائب وهي قليلة الخطباء ينقلونها عن جيل سابق من الخطباء. يعني أنا من جيل، أكو قبلي جيل من الخطباء أنا أنقل عنهم. هؤلاء لما نسألهم هذه المصيبة ما وجدناها في كتاب، من أين لكم؟ هم يقولوا أيضا سمعناها من الجيل الذي قبلنا. قضية تاريخية يتناقلها الخطباء جيلا بعد جيل. سيد الخوئي يقول: وأما إذا نقل عن كتاب أو عن شخص آخر ولم يعلم كذبه فيجوز نقله بلا ملاحظة اعتبار السند والله العالم. المعيار يدور مدار الهدف، الهدف من النقل ما هو؟ إذا كان الهدف هو البناء العقائدي، نعم لا بد من إثبات أن الرواية ماذا؟ معتبرة صحيحة، لأن العقيدة إنما تبنى على الحجاج. وأما إذا كان الهدف هو الحكاية عما في الكتب فلا محذور في النقل. وانت من تجي تقرأ سيرة الحسين، فضائل الحسين، كتب التي تحدثت عن الحسين، تشوفها تذكر قضايا للحسين عليه السلام، كلها تصب في إثبات ما له من الحقيقة الثابتة، الدرجة العالية عند الله. حسين من أراد يطلع من مكة، بعضهم مزلزل الدنيا على أن جبرائيل تحدث مع الحسين، لو ما تحدث مع الحسين. ابن شهراشوب في المناقب ينقل عن ابن عباس يقول: رأيت جبرائيل واضعا كفه في كف الحسين وهو يقول: هلموا إلى بيعة الله، هلموا إلى بيعة الله. هسه جبرائيل شاف ابن عباس على هيئة دحية الكلبي، لو كشف له الغطاء ورآه على هيئته، ابن عباس يقول: رأيت الكف جبرائيل في كف الحسين وهو يقول: هلموا إلى بيعة الله. جبرائيل هكذا يقول، ويزيد يقول: اقتلوا الحسين. ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فأقبل أبو عبد الله يودع البيت الحرام وداعا أخيرا. الحجاج يهرعون إلى الكعبة، والكل منهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك. لكن الحسين يلبي بتلبيات أخرى: لبيك بذبحي لبيك، لبيك بذبح رضيعي لبيك، لبيك بقتل أهلي لبيك. وكأني أسمع من الحسين تلبية قاسية: لبيك بسبي زينب لبيك. تلبيات تلبيات ما لبى الحسين بمثلها أبدا. لبيك خليه العطش تخلص انفاسي، لبيك خلي على الرمح مرفوع. لبيك خلها من العطش تخلص انفاسي، ولبيك خلي على الرمح مرفوع، ولبيك خلي على الثرى مرمية قاسي، حر العطش والشمس وصياح النساو. لبيك هاد حزام ظهري وحامل الواي، خل رمية وبالعطش تصرخ يتامى، وربيك هذا نور
نور عيني ومهجة حشاي خلني اشوفه على الثرى مترى بالخد.
يلا يلا التلبية إليك الآن.
لبيك خلي بذبحة لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة خلهم يذبحوني ويسلفوني الوديعة.
يا حسين يا حسين أرواحنا لك الفداء.
ذبحتي تسلم الشيعة خلهم يذبحوني وسلفوني الوديع. وان كان ترضى بذبحة حسين ورضيعة خلهم يذبحوني وخلنا نشيد الدين.
يا حسينا يلا يلا التلبية العظمى اسمعها.
لبيك خلي من الضباب يحز نحري لبيك خلي الأعوج يدوس صدر.
وحسين
لبيك خلي من الضباب يحز نحري لبيك خلي الأعوج يدوس ولبيك كانوا بكربلا محفور خلي أبا سوي بدال القبر سبعي.
وصل صوت التلبيات إلى مسامع أخته زينب وشافت تلبيات الحسين تلبيات مؤلمة وكأنها أقبلت إلى أخيها أبي عبد الله. أبا عبد الله أي حج هذا وأي مناسك هذا؟
قالها يا زينب لا تسألين حجي تعين هالسنة ويم الطهر باكر تشوفين مكتوب هذا الحج على اثنين على زينب الحورة وعلى حسين. قالها يا خيب قلب منثور قالها يا خيب دمع منثور والقلب منا بنار مسعور حج السنة تعين بالبرور وبشهر يختي دون للشهور وموعد الحج يوم.
يلا مستعد تسمع حج الحسين.
واخر الحج يا حزينة بالسهم قلبي ينزعونه وبالسيف راسي يقطعونه. واخر الحج يا حزينة بالسهم قلبي ينزعون
اقول اقول
وبالسيف راسي
بعد بعد
وبالخيل صدري يسحقون وثوب المخرق يسلبون.
أبو علي أبو علي آلمني حجوك آلمتني مناسكوك. قال أخي أنت أيضا لك مناسك. يلا شيعة ختام المجلس ها. وانتين بعدي يسلمونك وبحبال يا اختي يربطوني. يا زينب يا زينب. وانتين بعدي يسلبونك وبحبال يا اختي يربطوني. وعلى جمال يا اختي يركبونك. اقول ولو صحتي يا اختي يضربونك وبصياط تتورم متونك. آه يا زينب آه يا زينب. زينب بقيت تتهيأ لهذا الموقف. فنادى الحسين هيئوا المحامل والهوادج. يقول بعض من حضر كانت كل امرأة تخرج بيد علوي يصعدها على هودجها. يقول شوية وإذا حالة استنفار من الهواشم انقسموا سماطين حول ناقة من النياق. ما الذي حصل؟ يقول وإذا أبو فاضل طالع من البيت حاسر العمامة وهو يقول هل هيأتم الطريق؟ قالوا بلى. دخل قال أخي زينب هل أمي فلا تراك عيون الرجال. يا ناس غضوا البصر يا ناس زينب بتطلع نكس والرأس. يا ناس غضوا البصر يا ناس زينب بتطلع نكس والرأس. وهيهات حد الخدر ينداس ما دام كافي العبا. بهيبة طلعت كعبة العفة ويا البطل شفها. آه ويا البطل شفها شفها. وهاليوم عنها الضيم كشفه وباكر عليها ألف وصفة. الصار عليها يلا يلا ختام المجلس. ما طلعت إلا الصايح يصيح شوفي هلج كلهم مدى وحسين جرحنا تجريح راسا قطع ودمومه تسيح. طلعت يا ويلي بقلب محروق وعلى ولي هالجيب مشقوق. اقول وبالسياط ركبت هز للنوق. اقولها وداروا بها من سوق لاسوق. ناديت يا خويا راح الحجاب ونمنا بخرابة فوق التراب. عفية على قلبي شلون ماذا نسألك وندعوك بهذه القلوب المنكسرة وبهذه الصرخات والدمعات، عجل فرج إمامنا، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، واحفظ مراجع الدين وشعائر أبي عبد الله الحسين. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلوات.
أيها المهر توقف، واترك الإعوان كي لا يسمع، كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن.